أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام. لازلنا نتحدث في الأمر الثالث عشر من مقدمات كفاية الأصول، وصلنا إلى عنوان إزاحة شبهة. الأمر الثالث عشر في المشتق كاسم الفاعل والصفة المشبهة، واتضح أن المشتق الأصولي لا يشمل المصادر والأفعال، مع أنهما مشتقان لغويان. فاستطرد صاحب الكفاية وانتقل من بحث الاسم، لأنه يبحث المشتق الذي هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو اسم الزمان أو اسم المكان أو اسم الآلة، وبحث الأفعال، وبين تحت عنوان إزاحة شبهة أن الفعل لا يدل على الزمان. ثم من المستطرد استطرد أكثر، قال: بما أننا بحثنا الاسم والفعل، بقي القسم الثالث للكلمة وهو الحرف، فلا بأس بالاستطراد في الاستطراد. فبحث الفارق بين الاسم والحرف، فشرع في بيان المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، وقال: إن المعروف إن المعنى الاسمي هو عبارة على ما دل على معنى في غيره، بخلاف المعنى، هذا المعنى الحرفي، بخلاف المعنى الاسمي، فهو ما دل على معنى قائم في نفسه. فالمعنى الاسمي معنى استقلالي، والمعنى الحرفي معنى آلي، أي أنه يوجد لحاظان: لحاظ استقلالي وهو في المعنى الاسمي، ولحاظ آلي مرآتي وهو موجود في المعنى الحرفي. يقول: حينما درسنا المعنى الاسمي والفارق بينه وبين المعنى الحرفي، فرقنا بينهما بالاستقلال بالمفهومية أو الارتباط بالمفهومية. فالمعنى الحرفي ما دل على معنى في غيره، فالحرف ليس قائما بنفسه وإنما هو قائم بغيره بخلاف المعنى الاسمي، فإنه معنى قائم بنفسه لا بغيره. ثم يفصل الآخند رحمه الله: ماذا تقصد بالاستقلال والارتباط؟ فهنا ثلاثة عناوين. العنوان الأول: المعنى الموضوع له. العنوان الثاني: المعنى المستعمل فيه. العنوان الثالث: اللحاظ، لحاظ الاستخدام، لحاظ الاستعمال. فمثلا لفظ أسد له معنى موضوع له، وهو الحيوان المفترس. ولفظ أسد له معنى مستعمل فيه، وهو إما استعمال حقيقي في الأسد في الحيوان المفترس، وإما استعمال مجازي في الرجل الشجاع. والعنوان الثالث: اللحاظ. أنت حينما تلحظ معنى الأسد، هل تلحظه قائما بنفسه كما في الحيوان المفترس أو الرجل الشجاع، أو تلحظ المعنى قائما بغيره كما في الرابط؟ الحروف معناها الرابط. الأسد في القفص، لفظ في بدون لفظ الأسد والقفص لا معنى لها، لا تدل على الظرفية. ما تدل على الظرفية؟ إذا ربطت بين لفظ الأسد وبين القفص الواردين في الجملة. سؤال: أنتم حينما فرقتم بين الحرف باللحاظ الآلي والاسم باللحاظ استقلالي، هذا قيد الاستقلال وقيد الارتباط، القيد الاستقلالي والآلي، هل أخذ في الأول يعني قيدا في المعنى الموضوع له، أو في الثاني يعني المعنى المستخدم فيه، المعنى المستعمل فيه، أو في الثالث يعني في اللحاظ؟ مثلا لفظ ابتداء ولفظ من، قالوا لفظ ابتداء معنى اسمي قائم بنفسه، معنى استقلالي، ولفظ من معنى آلي، مرآتي معنى حرفي. هنا الاستقلالية والحرفية هل أخذت في معنى من وابتداء الموضوع لهما، وهو مفهوم الابتداء؟ يعني يصير هكذا: وضع الواضع العربي لفظ ابتداء لمفهوم الابتداء المقيد بالاستقلالية، ووضع الواضع العربي لفظ ابتداء لفظ من لمفهوم الابتداء المقيد بالآلية. واضح إن شاء الله. الشيخ الآخر يقول: الاستقلالية والمرآتية ليس قيدين في المعنى الموضوع له. بعد ثاني نقول مو بالضرورة المعنى الموضوع له، المعنى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه اللفظ، المعنى المستخدم فيه اللفظ أعم من الحقيقة والمجاز. فنقول إن قيد الاستقلالية أخذ قيدا في المعنى المستخدم فيه لفظ ابتداء، كما أن قيد المرآتية أو الآلية أخذ قيدا في المعنى المستخدم والمستعمل فيه لفظ من. صاحب الكفاية يقول لا، قيد المرآتية والاستقلالية ليس قيدين قد أخذ في المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه الاسم أو الحار، معناهما واحد، يعني المعنى الموضوع لهما واحد والمعنى المستعمل فيهما أيضا واحد. عجيب. يقول هذا القيد أخذ في الاستخدام، يعني لفظ ابتداء وضع واستخدم في مفهوم الابتداء، ولفظ من وضع واستعمل في مفهوم الابتداء أيضا تماما كلفظ ابتداء، لكن هذا المفهوم هل تلحظه قائما بنفسه؟ هذا في لفظ ابتداء، هذا اللحاظ الاستقلالي، أو تلحظه قائما بغيره كما في لفظ من. إذن لاحظ دقة صاحب الكفاية، يقول المعنى الاستقلالي والمعنى الآلي أخذ قيدين في نفس اللحاظ عند الاستخدام، ولم يؤخذ قيدين في المعنى الموضوع له أولا، ولم يؤخذ قيدين في المعنى المستعمل فيه ثانيا، وإنما أخذ اللحاظ الاستقلالي أنت تقول لحاظ آلي لحاظ استقلالي، يعني قيدين في اللحاظ عند الاستخدام. النتيجة يا أخي التفت جيدا، النتيجة يمكن تستعمل ابتداء مكان من، ويمكن تستخدم من مكان ابتداء، لأن معناهم واحد، معناهم واحد. وبالتالي التفت جيدا، إذا حذفت لفظ من في الجملة ووضعت مكانه لفظ ابتداء، لا يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، والاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في غير ما وضع، استعمال اللفظ فيما وضع له. واضح إن شاء الله. بالتالي لاحظ معي جيدا، لاحظ معي جيدا، إذا استخدمت لفظ من مكان ابتداء أو بالعكس ابتداء مكان من، معناهما واحد، والمعنى المستعمل فيه أيضا واحد، وبالتالي لا يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا، هذا استعمال حقيقي ليس استعمال مجازي. واضح إن شاء الله. لكن يا أخي، لكن يا أخي، يتضح أن عندنا ثلاثة أشياء، ثلاث صور تفيد جيدا. الصورة الأولى الاستعمال الحقيقي، وهو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له. القسم الثاني الاستعمال المجازي، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في المعنى الذي لم يوضع له. ويوجد قسم ثالث وهو استعمال اللفظ في المعنى لكن من دون وضع، من دون وضع، فهذا لا استعمال حقيقي، لأن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، ولا استعمال مجازي لأنه استعمال اللفظ في معنى لم يوضع له. القسم الثالث، لاحظ معي، استعمال لللفظ في المعنى لكن من دون وضع، ما يصدق على استعمال حقيقي ولا يصدق على استعمال مجازي. يلا لاحظ معي، لاحظ معي، هذا القسم الثالث، هذا كله موجود في مثل الكفاية، الكلام كله موجود. إذا استخدمت لفظ من مكان لفظ ابتداء، أولا استعملت لفظ من في معناها أو لا؟ نعم استخدمت لفظ من في معناها، وهو مفهوم الابتداء، لأن لفظ من ولفظ ابتداء معناهما واحد، وهو مفهوم الابتداء. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن لفظ من ولفظ ابتداء لم يوضع لمفهوم الابتداء فقط، بل وضع كل منهما بلحاظ. وضع لفظ من لمفهوم الابتداء بلحاظ، باللحاظ الآلي، ووضع لفظ ابتداء لمفهوم الابتداء باللحاظ الاستقلالي. فأنت إذا جئت بلفظ من اللي لحاظها آلي ووضعتها مكان لفظ ابتداء الذي لحاظه استقلالي، تكون قد استخدمت لفظ من في نفس معنى ابتداء وهو مفهوم الابتداء لكن من دون وضعين، لأن الوضع أخذ فيه لحاظ الآلية أو الاستقلالية. صار واضح القسم الثالث، استعمال لللفظ في معناه من دون وضعين، لأن الوضع أخذ فيه لحاظ الآلية والاستقلالية. صار واضح إن شاء الله؟ أعيد وأكرر، عندنا ثلاثة أقسام. قسم الأول استعمال اللفظ في معناه، استعمال لفظ الابتداء في مفهوم الابتداء بلحاظ بلحاظ الاستقلالية، وعندنا استعمال اللفظ في غير معناه، استعمال مجازي، مثل استعمال لفظ الأسد في رجل الشجاع. وعندنا قسم ثالث، استخدام لللفظ في المعنى لكن من دون وضع. تستخدم لفظ من مكان لفظ ابتداء، فاستخدمت معناهما واحد وهو مفهوم الابتداء، لكن من دون وضعين، لأن لفظ من موضوع لمفهوم الابتداء لكن اللحاظ موجود وهو لحاظ الآلية. ثم بعد ذلك يعرج صاحب الكفاية على بيان مطلبين. خلنا نطبق العبارة في هذا ثم نأتي إلى المطلب الجديد. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ثم لا بأس، ثم يعني تفيد الترتيب والتعاقب، بعد ذلك يعني جاء إلى مطلب آخر بعد أن انتهى من استطراده في الفعل وأنه لا يدل على الزمان، استطرد أكثر وانتقل إلى القسم الثالث للكلمة وهو الحرف. قال: ثم لا بأس بصرف عنان الكلام. العنان هو لجام الفرس، هذا تعبير كنائي، يعني نأخذ بداية يعني زمام الأمور. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عدا. ما هو ما عدا الحرف؟ الاسم والفعل، بما يناسب المقام. ما يناسب المقام هو أن يبحث في الحرف، لأنه بحث الاسم حينما بحث عن المشتق، لأجل الاضطراد في الاستطراد. لأجل الاضطراد يعني مزيد الاستطراد، مزيد الاستطراد في وين؟ في الحرف. في الاستطراد لأنه استطرد في الفعل، واصل بحثنا في الاسم لا الفعل ولا الحرف. لأجل الاضطراد في الاستطراد في تمام الأقسام، أي أقسام؟ أقسام الكلمة. بحث القسم الأول الاسم حينما بحث المشتق، ثم استطرد أولا فبحث الفعل، ثم استطرد ثانيا فبحث الحرف. فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد بلا مزيد عليه، يعني قد أسهب في بيانه. أي فوائد؟ صاحب الكفاية له حاشيتان، حاشية على نفس الكفاية، في التعليقات يذكرون أحيانا منه قدس سره، هو نفسه علق على الكفاية، وحاشية على كتاب أستاذه فرائد الأصول أو الرسائل للشيخ الأنصاري. هذه الحاشية مطبوعة بجزء مستقل اسمها درر الفوائد في التعليق على الفرائد. عندنا ثلاثة كتب درر فوائد مهمة، عندنا درر فوائد لصاحب الكفاية، وعندنا درر فوائد للشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قوم، وهو كتاب قيم، وعندنا أيضا درر فوائد لعله للشيخ محمد تقي الآملي رحمه الله، شيخ المعقول والمنقول، الذي كان أحد مراجع طهران، لم يتصدى للفتوى والمرجعية لكن بمقام المرجعية، وهكذا كان ينظر إليه. وقد بيناه في الفوائد بلا مزيد عليه. الكفاية عليها تعليقات مهمة، من أهم التعليقات تعليقات الرسائل على تعليقات مهمة، من أهمها تعليقة صاحب الكفاية، تعليقة صاحب العروة. كفاية أيضا عليها تعليقات مهمة، حواشي مهمة، من الحواشي المهمة والقيمة والمجهولة حاشية السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان له حاشية على الكفاية غير متداولة ولكن قيمة جدا. عموما إلا أنك قد عرفت فيما تقدم، وين ما تقدم في الأمر الثاني من المقدمات الثلاثة عشر الكفاية، هناك في الأمر الثاني تكلم في بيان وضع الحروف، قال هكذا صاحب الكفاية: إن حال المستعمل فيه والموضوع له فيها، يعني في الحروف، حاله ما في الأسماء، يعني المعنى الموضوع له واحد، المعنى المستعمل فيه واحد، الفارق في إيه؟ في اللحاظ. هناك بيّن، الآن يبين، يقول: إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، يعني بحسب المعنى الموضوع لهما، المعنى الموضوع للاسم والحرف واحد، وأنه فيهما، يعني وأن المعنى فيهما في الحرف والاسم ما لم يلحظ فيه. في نسخة، بعض النسخ لفظ ما غير موجود وما نحتاجه، يشوش الذهن هذا لفظ ما، إذا تحذفه يصير المعنى سلس. وأنه، يعني المعنى، فيهما في الحرف والاسم لم يلحظ فيه، يعني لم يلحظ في معناهما، لم يلحظ في هذا المعنى، لم يلحظ الاستقلال بالمفهومية، هذا المعنى الاسمي، ولا عدم الاستقلال بها، يعني بالمفهومية، عدم الاستقلال بالمفهومية يعني الآلية. واضح ولا؟ يعني الاستقلال بالمفهومية وعدم الاستقلال بالمفهومية، يعني الاستقلال بالمفهومية والآلية والربطية لم يلحظا في معنى الاسم ولم يلحظا في معنى الحرف، يعني ليس قيدين، يعني الاستقلال والربط ليس قيدين في معنى الاسم ومعنى الحرف. واضح صار؟ هذا واحد. اثنين، يقول: وإنما الفارق هو أنه وضع، أنه يعني الحرف وضع ليستعمل، وأريد منه من الحرف معناه، معنى الحرف حالة لغيره، حالة لغير الحرف، وبما هو في الغير، يعني هذا اللحاظ الربطي، اللحاظ الآلي، ووضع غيره، يعني غير الحرف وهو الاسم، ليستعمل، يعني لكي يستعمل الاسم، وأريد منه غير الحرف معناه، معنى غير الحرف وهو الاسم، بما هو هو، يعني بما هو مستقل بنفسه من دون ارتباطه بغيره واندكاكه فيه. جيد يا أخي، لا تشتبه، تقول صاحب الكفاية تكلم عن الاستعمال، يعني لحاظ المفهوم، لحاظ الاستقلال والآلية لم يؤخذ في المعنى الموضوع له، لكن أخذ في المعنى المستعمل فيه. يقول لك: قف هنا، فرق بين الاستعمال وبين المعنى المستعمل فيه. نحن نقول إن قيد الاستقلالية وقيد الآلية ليسا قيدين في المعنى الموضوع لهما أولا، وليس قيدين في المعنى المستعمل فيه ثانيا، وإنما هما قيدان في نفس الاستعمال، يعني في اللحاظ عند الاستعمال. واضح أو لا؟ فلا تخلط المكينة بين الاستعمال والمعنى المستعمل فيه. لاحظ عبارة صاحب الكفاية: وعليه، يعني وعلى أن المعنى الموضوع لهما واحد، يعني وعلى عدم الفرق بين الحرف والاسم بحسب المعنى، يكون كل من الاستقلال بالمفهومية. وعدم الاستقلال بها، يعني بالمفهومية، يعني المرآتية الآلية، إنما اعتبر في جانب الاستعمال، يعني إنما اعتبر في اللحاظ عند الاستعمال لا في المستعمل فيه، يعني لم يعتبر في المعنى المستعمل فيه الحرف أو الاسم، ليكون بينهما، يعني لكي يكون بينهما، حتى يكون بينهما، يعني بين الاسم والحرف، تفاوت بحسب المعنى، يعني بحسب المعنى المستعمل فيه. إذن بين لفظ من ولفظ ابتداء، أولا لا يوجد تفاوت بلحاظ المعنى الموضوع لهما، ثانيا لا يوجد تفاوت بلحاظ المعنى المستعمل فيهما. نعم يوجد تفاوت في نفس الاستعمال، يعني في اللحاظ عند الاستعمال. ذلك يقول: ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. يقول لاحظ الآن يقول أنت القسم الأول والثاني واضح عندك، الاستعمال الحقيقي استعمال لفظ في معنى الذي وضع له، والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذان القسمان واضحان. نبين لك قسم ثالث: استعمال اللفظ في معناه لكن من دون وضع، مثل استخدام من مكان ابتداء أو ابتداء مكان من، هذا استخدام لللفظ في معنى لكن من دون وضع. لاحظ العبارة: فلفظ الابتداء، هذا استقلالي، لو استعمل في المعنى الآلي، يعني استعمل مكان من، ولفظة من التي هي معنى آلي في المعنى الاستقلالي، يعني لو استعمل في المعنى الاستقلالي يعني مكان لفظ ابتداء، لما كان مجازا، يعني لما كان الاستعمال استعمالا مجازيا، لأن المجاز استعمال اللفظ الموضوع في غير ما وضع له، يعني استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له. هنا لا، استعمال اللفظ في نفس المعنى لكن من دون وضع. واستعمالا له، يعني وكان استعمالا لللفظ، لا هذه عطف تفسير، لما كان مجازا ولما كان استعمالا له، يعني لللفظ، في غير ما وضع له، يعني في المعنى الذي لم يوضع له. هذا بيان للمجاز، المجاز هو استعمال لللفظ في غير ما وضع له. لاحظ العبارة الأخيرة، القسم الثالث بالبرقية الأخيرة: وإن كان بغير ما وضع له، يعني وإن كان استعمالا لللفظ في معنى، يعني في معناه لكن بغير ما وضع له، بغير ما وضع له هذا اللفظ. واضح إن شاء الله. هذا إلى هنا. ثم صاحب الكفاية رحمه الله يستخدم مصطلحات لكن لا يأتي بالمعنى المصطلح، يأتي بمعنى من عنده، وهذا يوهم الطالب. لذلك لابد نشرح المصطلح ثم نأتي بمراد صاحب الكفاية. من هنا نقدم بمقدمتين، خل إذنك يمي مقدمتين. المقدمة الأولى في بيان أقسام الكلية الثلاثة، وهي الكلية الطبيعي والكلية المنطقي والكلية العقلي. مثلا تقول هكذا: الإنسان كلي، الحيوان كلي. فتارة تلحظ الموضوع الإنسان الحيوان، وتارة تلحظ المحمول كلي، وتارة تلحظ كليهما الموضوع والمحمول معا، تارة تلحظ العارض وهو الكلي، وتارة تلحظ المعروض الإنسان الذي عرضت عليه الكلية، الحيوان الذي عرضت عليه الكلية، وتارة تلحظ العارض والمعروض، تلحظ عروض العارض على المعروض، تلحظ عروض الكلية على المعروض الذي هو الإنسان أو الحيوان في المثال. إذا لحظت المعروض فقط وهو في مثالنا لفظ إنسان أو لفظ حيوان، قالوا هذا كلي طبيعي، يشير إلى طبيعة الإنسان طبيعة الحيوان. وإذا لحظت الكلي فقط، مفهوم كلي، يعني لحظت العارض فقط، هذا كلي منطقي، معنى الكلي في المنطق تأخذه. وإذا لحظت العارض والمعروض، الإنسان والكلية، الحيوان والكلية، فهذا كلي عقلي. خلاصة المقدمة الأولى، خلاصة المقدمة الأولى في بيان المعاني الإصطلاحية للكلي الطبيعي والكلي المنطقي والكلي العقلي. أما الكلي الطبيعي فهو عبارة عن لحاظ المعروض فقط، وأما الكلي المنطقي فهو عبارة عن العارض فقط، وأما الكلي المنطقي فهو عبارة عن العارض والمعروض. هذا الكلي العقلي، العارض والمعروض. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية في بيان التشخص وتشخص الأشياء في الذهن. هذا مطلب فلسفي، ما دارسين فلسفة الأولى الجماعة. في الفلسفة يقولون: الماهية ما لم تتشخص لا توجد. فالوجود يعني التشخص، التعين. إذا ما تعين الشيء، ما تشخص الشيء، ما يوجد، يعني الشيء المبهم ما يصير موجود. متى يوجد؟ إذا تشخص، تعين. تشخص الأشياء في الخارج واضح، هذا إنسان، هذه مسجلة، هذه كاميرا. تشخص الأشياء في الذهن كيف يكون، ثم أنه في الخارج يوجد كلي ويوجد جزئي، لكن هذه الكليات والجزئيات إذا ترد الذهن هل تبقى كلية؟ لو تكون جزئية يقولون المفاهيم ترد الذهن كجزئيات، لا ترد الذهن ككليات. وذكروا هذه القاعدة، بما أن الوجودات الذهنية وجودات جزئية عليه يكون كل ما هو مقيد بأمر ذهني فهو جزئي، لأن الأمر الذهني جزئي، فالمقيد بالجزئي فالمقيد بالأمر الذهني يكون أيضا جزئيا. واضح ولا؟ مثلا لفظ الإنسان ولفظ الحيوان كلي أو جزئي؟ كلي. إذا أردت أن أقيده بقيد في ذهني مو في الخارج، قيد في ذهني، الإنسان الذي خدمني، الحيوان الذي أضرني، قيد الكلي الإنسان والحيوان بقيد ذهني اللي في ذهني، ذاك اليوم آذاني، ذاك اليوم فرحني، هنا يقال هكذا، هذا الإنسان الذي أفرحني هذا ذهني وجوده، هذا جزئي، جزئي وليس كلي، لا يرد الذهن إلا جزئيا. هذا الإنسان، هذا الحيوان الذي أضرني في ذلك اليوم، المفهوم عنه في ذهني هذا جزئي. إذن المقيد بالأمر الذهني جزئي، لأن الوجودات الذهنية وجودات جزئية، والمقيد بالجزئي جزئي، والمقيد بالذهني ذهني. صار واضح؟ إذا تمت هاتان المقدمتان، يلا يا صاحب الكفاية توجع قلبنا جايب لنا هالاصطلاحات، شو تريد تقول؟ يقول قلت لكم إن مفهوم الابتداء ومفهوم من واحد، يعني هذا بلحاظ الكلية الطبيعي وليس مراد من الكلي الطبيعي هو المعروض، كما في مثال إنسان وحيوان، في مثال الإنسان كلي، لا، يعني بلحاظ نفس الطبيعة، يعني بلحاظ طبيعة الابتداء، طبيعة مفهوم الابتداء، طبيعة مفهوم الابتداء في من؟ نفس طبيعة مفهوم الابتداء في لفظ الابتداء. واضح إن شاء الله؟ لكن هذا مفهوم الابتداء يتقيد بقيد ذهني، إما يتقيد باللحاظ الاستقلالي كما في لفظ ابتداء، وإما يتقيد بقيد رابطي آلي كما في لفظ من. هذا مفهوم الابتداء المقيد باللحاظ الآلي أو المقيد باللحاظ الاستقلالي، هذا حينما يرد الذهن لا يكون كليا، يكون جزئيا ذهنيا، لأنه وإن كان مفهوم الابتداء كلي لكنه قيد بقيد ذهني. ما هو القيد الذهني؟ الاستقلالية أو الآلية. انت يعني شفت في الخارج الاستقلال والارتباط يمشي على رجليه، مفهوم الاستقلال ومفهوم الآلية والارتباط، هذه أمور ذهنية. بما أن مفهوم الابتداء قيد في ذهنك الشريف باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، فهو مفهوم مقيد بقيد ذهني، والقيود الذهنية جزئية، فيكون مفهوم الابتداء في ذهنك الشريف جزئيون وليس كليا. صار واضح؟ يلا نقرأ المقدار. قال: فالمعنى في كليهما، يعني في الاسم والحرف، في نفسه، يعني بلحاظ نفس المفهوم من دون لحاظ قيوده، نفس مفهوم الابتداء. فالمعنى في كليهما، ومثل يعني الابتداء ومن، في نفسه يعني نفس مفهوم الابتداء بقطع النظر عن القيود، كلي طبيعي، هذا معنى عام، كل طبيعي، والأفضل أن يكون مفهوم طبيعي، يعني طبيعة واحدة وهي طبيعة الابتداء. واضح إن شاء الله. يصدق على كثيرين مفهوم الابتداء، يصدق على لفظ من ويصدق على لفظ ابتداء، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو مقيدا باللحاظ الآلي، كلي عقلي، يعني يكون كليا عقليا. يلا لاحظ العبارة من جديد: فالمعنى في كليهما في نفسه كل طبيعي، والمعنى في كليهما يعني الابتداء ومن، مقيدا باللحاظ الاستقلالي، هذا في ابتداء، أو الآلي يعني مقيدا باللحاظ الآلي في لفظ من، مقيدا باللحاظ الاستقلالي في الاسم، مقيدا باللحاظ الآلي في الحرف، كلي عقلي. ليس المراد الكل العقلي أنه لحاظ العارض والمعروض، لا، إذن جاء باصطلاحين أراد غيرهما، جاء بالكلي الطبيعي وفي الاصطلاح يراد به العارض المعروض، واضح؟ هنا لم يقصد المعروض وإنما قصد طبيعة المفهوم، ثم جاء بالكلي العقلي وفي الاصطلاح يراد به لحاظ العارض والمعروض، هنا لم يقصد هذا وإنما قصد أنه مفهوم موجود في الذهن وفي العقل. وبلحاظ وجوده في الذهن والعقل يصير جزئي. هذا مشكل، يعني لازم تعرف الاصطلاح وتالي مراد الكاتب والمتكلم ما هو. جيد جيد، يريد أن يقول هكذا. الآن أنت لاحظ معي، جرد ذهنك، إذا تلحظ مفهوم الابتداء مقيد باللحاظ الآلي أو مقيد باللحاظ الاستقلالي، هذا العنوان كلي أو جزئي؟ كلي، بما هو مفهوم الابتداء المقيد بالآلية، الابتداء المقيد بالاستقلالية، هذا مفهوم عام كلي. لكن إذا لاحظت وجوده في الذهن بما هو موجود في الذهن، الماهية ما لم تتشخص لا توجد، وفي الذهن تتشخص الأشياء بشكل جزئي لا كلي، واضح؟ إذن هذا المفهوم الكلي، الابتداء المقيد بالآلية والاستقلالية، إذا ورد الذهن يكون جزئي. لماذا يكون جزئي؟ لأنه مقيد بقيد ذهني وهو لحاظ الآلية والاستقلالية. يلا لاحظ العبارة. وإن كان، يعني وإن كان هذا المفهوم، هذا الكلي العقلي، إذا مرجع العبارة، وإن كان عن الكلي العقلي، بملاحظتي أن لحاظه، لحاظ هذا الكلي العقلي، يعني إما اللحاظ الاستقلالي أو اللحاظ الآلي، هذا اللحاظ وين موجود؟ بملاحظتي أن لحاظه وجوده ذهنان، يعني وجود اللحاظ الاستقلالي في الذهن أو وجود اللحاظ الآلي في الذهن. إذا كان هذا اللحاظ في الذهن كان جزئيا ذهنيا، يعني أصبح جزئيا ذهنيا. هذه كان الثانية زايدة ما تحتاجها، تكفي كان الأولى. يمكن أن تقول هكذا: وإن كان الكلي العقلي بملاحظتي أن لحاظه موجود في الذهن جزئيا حقيقيا، يعني صار جزئيا حقيقيا. واضح أو لا؟ جزئيا، استغفر، جزئيا ذهنيا، واضح أو لا؟ فإن الشيء، ما الشيء عن الماهية، ما يقال في جواب ما هو، ما لم يتشخص، يعني ما لم يتعين ويتحدد، لا يوجد، لم يوجد. وإن كان بالوجود الذهني حتى في الذهن لابد أن يتشخص، وإذا تشخص صار جزئي. فافهم وتأمل، يعرف دوخكم، يقول افهم وتأمل، خاف أنا اللي دوختكم، مصاحب الكفاية رحمة الله عليه، المطلب عميق. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الإعلام من الخلط والاشتباه. وين الخلط والاشتباه؟ لما قالوا ان اللحاظ الآلي والاستقلالي جزء المعنى الموضوع له او المعنى المستعمل فيه، وتوهم كون الموضوع له اللفظ او المستعمل فيه اللفظ في الحروف خاصا بخلاف ما عداه، يعني ما عدا الحرف وهو الاسم، فانه عام، فانه معنى عام. هذا خطأ، يريد أن يقول معنى الاسم عام ومعنى الحرف عام. لماذا؟ لأن المعنى الموضوع له الاسم والمعنى الموضوع له الحرف واحد، بعد والمعنى المستعمل فيه الاسم والمعنى المستعمل فيه الحرف واحد، كلاهما عام. ولا تقول إن معنى الاسم عام ومعنى الحرف خاص، الفارق في اللحاظ. وليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقل لك أوثرى، أبي رضوان ذي طوى، وليت شعري يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.